فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله ذكرنا في لقائنا السابق مجد القرآن أنه كتاب قرآن مجيد من مجد القرآن أن له هيمنة على القلوب عجيبة تتأثر بها القلوب وتستمع إليها النفوس وتنجذب إليه انجذابا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان المشركين يعني أرادوا أن يمنعوه من قراءة القرآن فبنى في يعني فناء بيته مسجدا وقام يصلي فاجتمع عليه الناس جميعا تقصف عليه الناس اجتمعوا وازدحموا وكان رضي الله تعالى عنه رجلا بكاء تأثر الناس بالقرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان سيدنا يعني انه الجن لما سمع القرآن تعجب قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا ولذلك اوصى بعضهم بعض ان يستمع واصرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا وتأثروا به مباشرة وسيدنا أسيد بن حضير كمان القرآن تحبه الملائكة وتقرأ القرآن في بيتك الملائكة تجيلك وتنزل بيتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعني استاق الرجل ثم قام يقرأ القرآن اقترب منه الملك حتى يضع فاه في فيه وسيدنا أسيد بن حضير قام يقرأ بسورة البقرة فوجد ظلة فيها مثل القناديل حتى ارتفعت إلى السماء فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال اقرأ ابن حضير إنها الملائكة جاءت لتستمع للذكر بل إن من مجد القرآن والله يتأثر به حتى الجماد قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولذلك عباد الله لا تحرموا أنفسكم من قراءة القرآن اجعل نفسك وردا يا أخي ازاي بقى الإنسان بعيد عن القرآن هذا أكبر سبب لقساوة القلب يجي بقى الإنسان يشتكي بقى همومه لا القرآن هو الذي يزيل كل هذه الهموم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كل ما أمراض القلب القرآن شفاء سواء بقى الهموم والأحزان والمخاوف والشبهات والشهوات، شفاء لما في الصدور وحياة القلب في القرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يبقى القرآن هو حياة القلب، مش هتستقيم الحياة إلا بكتاب الله عز وجل. اقرأوا القرآن وتدبروا معانيه، يعني مش اقرأوا خلاص. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وهذا كله من مجد القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن الكريم. معنا برضك بعض الأسئلة نكمل إن شاء الله تعالى ونجيب عليها حسب تيسير ما يسر الله عز وجل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول السائل سهى خلف الإمام والإمام سلم وهو لم يقرأ التشهد، يعني جلس وسرح وسهي وإذا به يفاجأ أن الإمام قد سلم وهو لم يقرأ التشهد. في هذه الحالة كم تقرأ أنت التشهد؟ تقرأ التشهد ثم تسلم، وليس عليك سجود سهو لأن السهو كان وأنت في القدوة. وإذا الإنسان سهى في الصلاة وهو خلف الإمام فليس عليه سجود سهو. طيب افرض أنه هو الإمام يعني المأموم السائل كان سجد سجدة واحدة ثم وجد الإمام سجد السجدة الثانية وقرأ التشهد وسلم، نقول له كمل أنت، يعني بعد ما الإمام يخلص تكمل أنت صلاتك وليس عليك سجود سهو بعد ذلك. يقول السائل كيف يطعم المسكين لمن لا يعني يقوم بالصيام، يعني عليه مثلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو في صيام الكفارة كفارة الزهار مثلا تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فلم يستطع فإطعام 60 مسكينا وهكذا. نقول أولا المسكين والذي لا يجد كفايته سواء كان يظهر عليه ذلك ويقال له فقير أو لا يظهر عليه ذلك ويقال له مسكين، لكن في إذا جاءت كلمة مسكين فتشمل الاثنين. ثانيا الإطعام، إما أن تطعمه وجبة واحدة أو تعطيه من قوت أهل البلد، أقل حاجة مد من طعام، المد يعني ربع صاع، وهذا يساوي تقريبا لو حسبناه بالأرز يعني نحو 1 كيلو إلا شوية، نقول 1 كيلو، يبقى نعطي لكل مسكين أقل حاجة 1 كيلو من الأرز. بعض الناس يقول لك لا أنا عايز أودي له وجبة، يعني أجيب له طبيخ وفاكهة ولحمة، جميل وجبة واحدة تكفي، لكن تراعي إن لو في عدد معين في المساكين لابد أن تراعي العدد. يعني مثلا في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين يبقى لازم 10، ما ينفعش يجيب 5 مرتين، لازم 10، لأن الآية ذكرت 10 يبقى هذا العدد مقصود. فئة الزهار إطعام 60 مسكين يبقى لازم 60، ما ينفعش مثلا 10 6 أيام أو 30 على يومين، لا مسكين كل واحد غير الثاني. أما في كفارة فدية الصيام، يعني واحد مريض مرض مزمن ومش هيقدر يصوم فما صامش رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. لازم المسكين غير التاني؟ لا، لان هنا كل يوم عبادة مستقلة، فلو ممكن في هذه الحالة ان يجيب نفس المسكين، لان هو النهاردة عايز مسكين واحد جاب المسكين، بكرة عايز مسكين جاب المسكين، بعد بكرة عايز مسكين، هو نفس المسكين مفيش مشكلة. اما في كفارة اليمين او كفارة الزهار او كفارة من افطر في رمضان بسبب الجماع وكان الامر هيوصل معاه لاطعام المساكين، يبقى لابد ان يراعي العدد، اذا كان 10 يبقى 10، اذا كانوا 60 يبقى 60، وزي ما قلنا اقل شيء ان يعطي لكل مسكين كيلو من قوت اهل البلد، كيلو من الارز، ولو اعطاه وجبه فهذا ايضا يجزئ ويكفيه في ذلك ايه وجبه واحده. يقول السائل: حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، لا بأس. الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى الأمر مطلق عليك، ما قالش فعدة من أيام أخر في شوال مثلا أو في ذو القعدة أو في ذو الحجة، لكن فعدة من أيام أخر أي في خلال السنة كلها، فعدة من أيام أخرى. ولذلك العلماء قالوا لا يشترط أن تكون متتابعة لأنه لم تذكر في الآية، يبقى أيام أخرى في خلال السنة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان، الشغل برسول الله لا يمنعني من ذلك إلا الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. يعني ما كانش بتقضي أيام رمضان إلا في شعبان، يعني في آخر السنة، والسبب في ذلك انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يؤخر لبعد رمضان الآخر؟ هنا العلماء قالوا لا يجوز، ويبقى كده إيه عندنا خلال السنة كلها تقضي فيها. أما أن يؤخر لبعد رمضان الآخر إن كان لعذر فيبقى هذا معذور، وإن كان لغير عذر فهذا غير جائز، ومع ذلك عليه أن يقضي هذه الأيام أيضا ويستغفر الله عز وجل. واختلف أهل العلم إذا قضى بعد رمضان من غير عذر هل عليه كفارة فدية أخرى؟ بعض أهل العلم قال عليه فدية، وهذا ثابت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعض أهل العلم قال لا فدية عليه، لأن الله عز وجل لم يذكر إلا القضاء، لكن يكون هذا أخطأ وأثم وعليه أن يستغفر الله عز وجل بسبب إيه؟ بسبب التأخير. هل يجوز الجمع بين الصلاة بسبب شدة الريح؟ طبعا الجمع يعني يصلي الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض، ما فيش جمع إلا كده. يعني يجي واحد مثلا يقول لك هجمع العصر مع المغرب، هذا لا يجوز. بعض الناس يقول لك ايه هجمع الصلوات كلها في اخر الليل او يعني بعد العشاء، لا يجوز. لكن الجمع المشروع هو ان تجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء، وده ليه اسباب، منها السفر لا يجوز الجمع بسبب السفر، ومنها المرض، ومنها المطر ونحو ذلك. طيب بيجي بقى الرياح، هل الرياح كما جاء في السؤال تكون سبب للجمع بين الصلوات؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والراجح حتى لا أطيل على السامع والأخوة المشاهدين، إن الرياح إذا كانت شديدة وباردة بحيث لا يمكن أن تتقي هذه الرياح فهذه يجوز الجمع فيها. وأما إذا كانت الرياح شديدة وليست باردة، يعني ريح شديدة فمش هتأثر فيك، فهنا لا يجوز الجمع. ولا بعضهم يقول في زماننا هذا الرياح الباردة كمان لا نجمع فيها. ليه؟ أصبح عندنا الآن من الملابس ما نستطيع أن نتقي به شدة البرد، ملابس ثقيلة، ملابس تدفئ، وبعدين كمان ممكن المساجد يكون فيها يعني ما ندفئ به المسجد أو مغلقة محكمة في الإغلاق، وقد يكون الشوارع كمان يستطيع الإنسان أن يمشي فيها دون أذى. ولذلك نقول إن في الزمن في زماننا هذا أن الأولى عدم الجمع، لكن إن ثبت عشان يبقى الحكم موجود. ممكن يكون يسمعني الآن مثلا ناس في أفريقيا في أماكن يعيشون في صحراء، إذا كانت البرد تحقق فيها حاجتين، برد شديدة حر شديد عفوا رياح شديدة مع برد شديد لا يمكن أن يتقيه، فهذا يجوز له أن يجمع بين ظهر العصر وبين المغرب العشاء، وهذا أفضل من أن يصلي في بيته. لكن طبعا نحن بالرأي هنا نقطة مهمة ننبه عليها، وهو أن بعض الناس يقول لك الجو فيه برد وإحنا عايزين نجمع، وفي الوقت نفسه الشوارع كلها زحام عشان الأسواق، وهو نفسه رايح يجيب الأشياء من البيت لبيته ويتعامل ويذهب إلى عمله. إذن طالما أنك بتتقي نفسك وتستطيع أنك تواجه هذه الرياح، فلماذا نأتي إلى الصلاة ونقول نجمع الصلاة؟ يبقى الحكم الأصلي أنه يجوز، لكن قد يختلف الحكم بسبب الأحوال إحنا فيها الآن من وجود ما ندفئ به أو نتقي به شدة الرياح أو شدة البرودة. إذن الأمر يختلف على حسب الإيه؟ على حسب الحال. يقول كيف المسح على الجورب؟ المسح على الجوارب أنك أنت طبعا لابد أن تكون قد لبست الجورب على طهارة مائية كاملة، يعني توضيت وبعد ما توضيت لبست الجورب، فهذا يباح لك المسح على الخف أو الجورب لمدة يوم وليلة إذا كنت مقيم، أو ثلاثة أيام بلياليها إذا كنت مسافر. وطريقة المسح إحدى طريقتين، طبعا إيدك مبلولة وتمرر بيدك، الطريقة الأولى أنك تمرر بيدك الاثنين، إيدك اليمين على قدمك اليمنى وإيدك الشمال على قدمك اليسرى، وتمشيها من الأمام إلى الخلف. مش مطالب تمسح من تحت أو مطالب تقعد كأنك بتغسل الشراب الجورب يمين وشمال وحواليه، لا خطوط كده بس تتمرر إيدك هكذا. يبقى دي مسحت على الخفين في وقت واحد. وبعض العلماء يقول لا تمسح اليمين وبعدين تمسح الشمال، فعلت ذلك أو فعلت ذلك، فكلاهما إيه؟ كلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. يقول كيف أو ما هي الوسائل التي تعين على صلاة الفجر؟ هذا سؤال جيد ويدل على الاهتمام بالعبادة، وينبغي الإنسان فعلا أن يهتم بأوامر الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل لا ما خلقنا إلا لنعبده، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فصلاة الفجر يا جماعة من أهم ما ينبغي أن نحافظ عليه، فإن في الحديث من صلى الفجر في جماعة في بعض الروايات فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله وكلائه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طيب نعمل ايه عشان نوم الفجر؟ لازم تاخد وسائل. اولا تخلص النية لله عز وجل، ويكون قلبك كده متعلق بالعبادة في الفجر، لان هذه مسائل قلبية، ان انت فعلا عندك همة وقاصد. لكن لو واحد بقى همه انه ينام، لا، يبقى أنت يعني يشغلك هذا الأمر وتدعو الله عز وجل، وهذه أسباب إيمانية لابد أن تلجأ إليه، إن يا رب أعني على عبادتك. يا النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا معاذ قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا أمر مهم. فهذه أسباب إيمانية. أسباب أخرى إنك أنت مثلا تنام بدري، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وأراد أن ينام الوقت اتأخر وقالوا يا رسول الله تعرس بينا يعني ننام دلوقتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الفجر، يعني الأصل أن الإنسان ينام مبكرا حتى يستيقظ صلاة الفجر، فإذا أراد أن ينام أو تأخر في النوم فالمستحب في ذلك أنه يجعل هناك وسيلة للاستيقاظ، يجعل هناك وسيلة للاستيقاظ زي إيه؟ أن يخلي حد يصحيه، نجيب منبه ويضبط المنبه على وقت الفجر أو قبل الفجر، يبقى دي وسائل مشروعة للتعاون. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يناموا وكان الوقت بقى تأخر وجايين من سفر وكانوا لسه في حرب، قال من يحرس لنا الفجر، يعني مين يصحينا. مهتم النبي عليه السلام إنه يكون في واحد مسؤول إن الناس كلها لما تنام يبقى ده مسؤول يصحي الناس. قال من يحرس لنا الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله ونام بلال، يعني قصة مشهورة معروفة. الشاهد من الحديث أن النبي عليه السلام قال من يحرس. للأسف الشديد تجد إن بعض الناس يعني يضبط المنبه على وقت الشغل، هذا ينام على معصية. ليه؟ لأنه يتعمد تأخير الصلاة، أنه هو يضبط المنبه على الساعة 7 والساعة 8 وعارف أن الفجر الساعة 3:10 ولا 3:30، وعلى من صلي مثلا تبقى الساعة 4 بقى أنت تضبط على الساعة 7 يبقى أنت مش ناوي تصلي إلا بعد ما الشمس تطلع لو كنت بتصلي كمان، فهذا طبعا هذه معصية، يعني أنت بتنام على معصية والشيطان طبعا بيفرح بيك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. بعض العلماء حمل الحديث على صلاة الفجر يعني ما صلاش الفجر، وبعض العلماء كمان حمل الحديث على صلاة قيام الليل، يعني مش حكاية الفجر وخلاص، لا ده كمان ما قامش الليل. خلينا نقول على الفريضة، يعني ما ينفعش طبعا إنسان مسلم ما يعظمش أمر الله عز وجل، لأن تعظيم الأوامر هو تعظيم للآمر سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي أمرك. فبعض الناس مش مهتم، تلاقي سهران طول الليل عشان يتفرج على ماتش كورة، عشان يعني يشوف فيلم ولا مسرحية ولا مسلسل، علشان ماسك الفيسبوك ولا الواتس وعمال يتفرج هنا واليوتيوب ومشاهداته ومقاطع والكلام دي كلها ويضيع عليه صلاة الفجر. يبقى عليك يقول لك اقوم الفجر ازاي؟ ما هو ما ينفعش، لازم تنام بدري وتتوضى وتاخذ بالاحتياطات، تدعو الله عز وجل، واهم من ده كله بعد الدعاء طبعا ان يكون قلبك متعلق بصلاة الفجر ومهتم فعلا بصلاة الفجر، لان يقول الله عز وجل في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي. فلو انت ظننت ربنا خير الله عز وجل هيجي لك بالخير، ولكن بقى انت بقى ظننت شر، ان خيرا فخير وان شرا فشر. طيب السؤال اللي بعده ان شاء الله تعالى، ما هي شروط الرقية وكيف يرقي الانسان نفسه؟ الرقية طبعا هناك في رقية شرعية وفي رقية شرقية، عشان ما ينجيش واحد يقول لك طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقية، قال ان التميمة والرقى شرك. لا، هذه مش اي رقية، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي اصحابه وامرنا بالرقية صلى الله عليه وسلم، وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. فالرقية اذن هناك رقية شرعية وهناك رقية شركية. الرقية الشرعية ان تكون بالقرآن او بالسنة، ويجوز كمان ان ترقي بأدعية مباحة ليس فيها تعلق بغير الله عز وجل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة وقد سألوه قال يا رسول الله أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية، يعني ممكن نرقي بها في الإسلام ولا؟ قال عرضوا علي رقاكم. فالرون بتقول خطوة بتقوله إيه؟ ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. فلو الواحد دعا بأدعية وليس في هذه الأدعية الشرك بالله عز وجل فيجوز للإنسان أن يرقي بها. يبقى عندنا القرآن والسنة وما هو في معناها من الأدعية التي ليس فيها شرك. أما الرقية الشرقية فهي طبعا اللي بيعملوا بها الدجالين والصحراء ويقعد ينادي على الجن ويقول لك دول خدام صورة، ما فيش حاجة اسمها خدام صورة يا جماعة، يقول لك ده خدام صورة البقرة، فيش حاجة اسمها خدام صورة. الرسول ما قال لناش الكلام ده. ده بينادي على شياطين ويقعد يقول شوية أسامي كده وتقول له ده بتقول إيه، يقول له دول الخدام بتاع الصورة أو دوت اسم الله الأعظم اللي مكتوب على جناح سيدنا جبريل. يا سلام، يعني أنت شفت جناح سيدنا جبريل وشفت اسم الله الأعظم؟ أو يقول لك ده اسم الله الأعظم اللي في اللوح المحفوظ، كلام بتخريف على الناس ويضحكوا بيه على الناس، أو يعملوا بقى السحر اللي بيعملوه دوت، هذا كله لا يجوز. إنما الرقية الشرعية أمر سهل جدا بإذن الله عز وجل أن تقرأ القرآن، والقرآن كله رقية، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. داخل في بعض الآيات ورد فيها نصوص فيعني دي نأكد عليها أكثر، زي إيه؟ زي سورة البقرة، زي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة رقية عظيمة جدا، الإنسان يقرأ وممكن تقرأها على مية وتشرب منها وتغتسل منها، فيش أي مشكلة. سيد الإمام ابن القيم يقول وجلست بمكة أوقاتا وكانت تعتريني أمراض وكنت لا أجد طبيبا، فكنت أقرأ الفاتحة وأجد لذلك أثرا عجيبا. وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن يعني نزلوا إلى قرية واستضافوا أنفسهم فأبوا أن يضيفوهم، يعني قالوا كما إحنا ضيوف وغير ما عناش حاجة وعايزين نقعد عندكم، قالوا لا الناس كانوا بخل يعني. فلودغ سيد هذا الحي، يعني عقرب ولا أفعى لدغته، فلم يجدوا له دواء، فقالوا اسألوا هؤلاء الناس لعل فيهم من يرقي. فقال أحدهم وهو أبو سعيد الخدري والله إني لا أرقي، يعني أنا بعرف أرقي ولكن ما أنا براق لكم حتى تصالحون، يعني تدون أجر على كده. فصالحهم على قطيع من الغنم، فقام أبو سعيد يدفل على مكان اللدغ ويقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى أن تأتي صوت الفاتحة. فقام الرجل يمشي وما به قلبه وكأنما نشط من عقال، يعني كأنه قد متربط وفكيته. فالمهم يكون في يقين، يكون في يقين. نحن نقرأ القرآن، آية الكرسي رقية، خواتيم سورة البقرة رقية، المعوذات رقية، خواتيم سورة الحشر رقية، القرآن كله رقية. يعني عشان مرضك واحد قال لك اقرأ سورة كذا فيش أي مشكلة تقرأ القرآن. أيضا ثبت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات ويدفل ويمسح وجهه ومستقبل من جسده. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وما كانش قادر يرفع ايده، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تجمع ايد النبي عليه السلام وتقرأ هي وتمسح بايد النبي عليه السلام لبركتها عليه الصلاة والسلام. إذن وكان يعيذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. وكان من الرقية يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وغير ذلك. والحمد لله يعني الأحاديث في ذلك كثيرة والرقية كثيرة ومنتشرة طبعا على النت، لو الإنسان مش قادر يحفظ الكلام ده ويقوله منتشر كثير من العلماء يعني مسجل الرقية الشرعية ممكن أنك أنت تستمع ليها. والأحسن طبعا أنك تقرأ بنفسك. وسورة البقرة رقية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة، يعني الشياطين والسحرة لا تستطيع على سورة البقرة. فتقرأ سورة البقرة والأحسن أنك أنت تقرأها من بعض الناس يقول اقرأ سورة البقرة، اقرأ القرآن، يقول لك أنا مشغل القرآن في البيت على طول، خير كويس، لكن هذا لا يكفي. عايزينك تقرأ أنت بنفسك وتتدبر بنفسك وتحضر القلب أثناء القراءة، فهذه إن شاء الله تعالى ستجر في ذلك أثرا ويشفيك الله عز وجل من كل الأمراض. يقول حكم إهانة المصحف، يعني بيقطع المصحف، بيقول كما جاء في السؤال يطفف السيجارة، ها يلوثه بالنجاسة، هذا إهانة لكتاب الله عز وجل واستهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى، والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بشريعته أو بكتابه هذا كله كفر والعياذ بالله عز وجل. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فكتاب الله عز وجل موقر معظم مهاب في النفوس والقلوب، ومن حقر كتاب الله عز وجل أو استهزأ به أو سخر منه أو أهانه أو ألقاه في المزابل متعمدا أو داس عليه أو مزقه متعمدا إهانة له فكل هذا كفر والعياذ بالله. يقول متى يكون وقت ذبح الأضحية، يعني إمتى يذبح الأضحية؟ طبعا الأضحية تقوم من بهيمة الأنعام اللي هو الإبل والبقر والغنم وليها سن معين، لكن هو طبعا السؤال هنا إيه عن وقت الذبح. وقت الذبح الأضحية يكون بعد صلاة عيد الأضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ناس ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليعد، وفي حديث آخر قال النبي عليه السلام من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، يعني أكل يأكله، مش هنقول إنه حرام، يعني حلال طبعا طالما ذبحها صح فهي حلال، لكن ليست قربة. احنا بنذبح الأضحية قربة تقرب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، يعني انحر لربك، اذبح لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسقي، نسقي لا جمع نسيكة وهي الذبيحة، فقل إن صلاتي وذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهو يذبح لله عز وجل. فالذبائح ثلاث أنواع، ذبائح قربة وذبائح جائزة وذبائح شرك وكفر والعياذ بالله. ذبائح القربة زي الأضحية زي العقيقة، زي لو واحد نزل يذبح لله عز وجل ذبيحة، ده قربة يتقرب به إلى الله عز وجل وله في ذلك ثواب عظيم. ذبائح مباحة الواحد يذبحها عشان ناكل، واحد عايز يجيب خروف يذبحه ياكله خلاص مباح بشروط طبعا معينة في الذبيحة وكده. ذبائح شرك أن يذبح لغير الله، يذبح للبدوي، يذبح للحسين، يذبح للشياطين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فاللي بيذبح الأضحية ليه شروط معينة، ليه شروط للسن بتاع الأضحية، ليه شروط لوقت الذبح، ليه شروط في الأضحية نفسها يكون فيها عيوب معينة، فمن هذه الشروط الوقت اللي هو جاء في السؤال، وهو أنه يذبح بعد صلاة عيد الأضحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا أو سنة المسلمين أنه يذبح بعد الصلاة. ويستمر هذا الوقت إلى آخر أيام التشريق، يعني ممكن يذبح تاني أول يوم بعد العيد الأضحى، ممكن يذبح تاني يوم، ممكن يذبح تالت يوم، ممكن يذبح ربع يوم لغاية غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام ذبح أو أيام أكل وذبح، فأيام التشريق اللي هي 11 12 و13 من شهر ذي الحجة، يبقى عندنا يوم الأضحى يوم 10، وبعدين يوم 11 و12 و13 عندك 4 أيام لغاية غروب الشمس، أما بعد غروب الشمس لا يجوز الأضحية إلا إذا كان هناك سبب معين يعني الأضحية مثلا الذبيحة شردت وعلى ما راح دور عليها وكذا كان الوقت خلص فهذا طبعا معذور. أما إذا كان ما فيش عذر فلا يجوز له التأخير عن غروب شمس آخر يوم. يقول السائل ما حكم شراء القطط وما حكم بقائها في البيت؟ يعني مسألة أن يشتري قطة أو والمسألة الثانية أن يجعلها في البيت. أما وجودها في البيت فهذا لا بأس به بشرط أن يرعاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالقطة طاهرة ولعابها طاهر وعرقها طاهر، البول والغاء تعود للنجس، ومنقول لازم يعني يقوم على رعايتها لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تعذب في النار قال دخلت النار امرأة في هرة بسبب قط حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى لو هتحبسها مع الإطعام ما فيش مشكلة، حطها ببيتنا ومش هنطلعها بر، بس نأكلها ونشربها ونحافظ عليها يبقى خلاص مش هنقدر نقول بالكلام دوت، يبقى اترك سبيلها. بالنسبة بقى للشراء والبيع في القطط هذا فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا يجوز، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي ذكرناه، دخلت النار امرأة في هرة لها، قالوا لها اللام للتمليك، وطالما هي تملك يبقى يجوز لها أن تتصرف في الملك بالبيع والشراء، ده قول الجمهور. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز شراء أو بيع التجارة في القطط، يعني لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور اللي هي الهرة القطة. يعني كلام الجمهور بيقول والله الزيادة دي بتاعت السنور دي زيادة ضعيف، وده من هنا جاء الخلاف بين أهل العلم. ولكن يرجح كثير من أهل العلم كالإمام النووي وغيره أن الراجح جواز شراء القطط وجواز بيعها، طبعا بخلاف الكلب طبعا لأنه جاء في الحديث النهي عن بيع الكلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن والساحر خبيث، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ولا يجوز اقتناء الكلب إلا إذا كان كلب صيد يعني جايبينه عشان الصيد به، أو كلب غنم واحد عنده غنم وعايز الكلب يحافظ له عليها يحرسها، أو كلب زرع عنده أرض زراعية وخايف الحرامية يجوا بالليل ويسرقوا فجاب كلب عشان يحرس، فهذا يجوز. أما أن يجيب كلب كما أصبحت عادة الآن في البيوت أو كثير من الناس للأسف بيقلدوا الغرب أن يجيب الكلاب ويربيها في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. وعلى هذا فلا يجوز أن يقتني الكلب إلا الأسباب السابقة. تقول ما حكم قول شاطر للتلميذ؟ يعني لو على تلميذ قال أنت شاطر، إيه حكم الكلام ده؟ المسألة دي متعلقة طبعا واضح السؤال إن اللي بيسأل يعني فاهم في اللغة العربية. كلمة شاطر عند أهل اللغة الفصحى معناه ماكر خبيث، ده الأصل فيها، لكن الآن أصبحت مستعملة عند الناس إن الشاطر ده يعني إيه متفوق بارع ونحو ذلك. فهل يجوز أن نقول له شاطر باعتبار إن ديت أصبحت لغة دارجة عند الناس، ولا ما نقولهوش باعتبار إن الكلمة ديت من حيث الفصاحة اللغة إنها شتيمة ما هيش مدح؟ الجواب على ذلك نقول أولا إن في بعض أهل اللغة، رغم إن أكثر اللغة طبعا أكثر أهل اللغة أكثرهم قالوا إن شاطر بمعنى ماكر خبيث، لكن بعض أهل اللغة في تاج العروس الإمام الزبيدي اعتبر أن معنى الشاطر يعني السابق في البريد، يعني السابق في المسافة. وعلى هذا استعيرت هذه الكلمة لكل من له سبق، يعني سبق في الفهم، سبق في الإجابة، سبق في تفوق ونحو ذلك. وعلى هذا فإني فيما يعني أعتقد الآن أو أتذكر أن مجمع اللغة العربية أنه يرون أنه لا بأس بأن يخاطب الإنسان بشاطر عند التفوق، وإن كان عشان نخرج من الخلاف والمسائل والمشاكل ديت ممكن نستبدل هذا بكلمات أخرى، كأن نقول له أنت بارع، أنت متفوق، أنت إنسان ما فيش زيك، يعني إذا كان كلام الثناء نقول مثل هذا فهذا أولى. لكن لا مانع أن نقول له شاطر على أساس أنه أصبحت لغة دارجة وأصبح أن يعني أكثر الناس يتعاملون بها، مع وجود ما يسمح به عند بعض أهل اللغة. هل يجوز الإنسان أن يذبح وهو على جنابة؟ الجنابة يا جماعة ما لاش علاقة بالذبح. يجوز أن يذبح ويجوز أن يخرج إلى السوق ويجوز أن يجالس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبو هريرة، وبعدين أبو هريرة خنس وجه الرسول، فجأة أبو هريرة مشي وبعدين ظهر، أين كنت يا بهر؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فمسألة الذبح لها شروط، ما لهاش دخل من الشروط دي بالجنابة، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون قاصرا للذبح، أن يذبح الأوداج مجرى الطعام ومجرى النفس والعرقين أو أحدهما. يبقى دي الشروط اللي بيقولها العلماء في الذبح. حدش يوم قال أنه لابد أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وعلى هذا من ذبح وجنب فذبيحته صحيحة، حتى لو كانت المرأة اللي هي ذبحت وكانت حائضا أيضا فذبيحتها صحيحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما ينفعنا به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.